إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، في ربيع العمر وعنفوان الشباب، يسير ربيعة بن كعب الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أشرق الإيمان في قلبه، وامتلأ فؤاده شوقًا وتوقًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى امتلأ قلبه حبًا لهذا النبي الكريم، وهامت نفسه بهذا الرجل العظيم. عند ذلك قرر ربيعة بن كعب أن يكون خادمًا مخلصًا لهذا الحبيب المحبوب، فكان ربيعة رضي الله عنه في ربيعه ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير معه حيث سار في مجلسه ومسيره وسفره وحضره، وما تعرضت حاجة للمصطفى صلى الله عليه وسلم فرمى طرفه أو أشار بيده إلا وجدت ربيعة واقفًا بين يديه، يسترذ بقضائها ويستمتع بإنجازها. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد كان خلقه وكرمه وطيب معدنه مكافأة من صنع إليه معروفا بخير الجزاء وأحسن العطاء، فأقبل ذات يوم على ربيعة فقال: يا ربيعة، سلني شيئا أعطه لك. سكت ذاك الشاب الفقير الذي لا مال له ولا أهل، وطافت في مخيلته جميع الأمنيات والعطيات، وهو يعلم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أعطى، وإذا وعد أوفى. فماذا كان سؤال ربيعة حينئذ؟ هل تراه طلب المال الوفير أو المرأة الحسنة، أم تراه سأل المركب الهني أو المسكن الواسع؟ كلا كلا، لقد سأل مسألة تدل على عقله وحبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ملك عليه شغاف قلبه، فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وإعجابا بسؤاله، ثم قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. ولم يكن بد من النبي الكريم المعطاء إلا أن يجيبه إلى مناه، فقال: يا ربيعة، أعني على نفسك، يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فيا كل من أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتاقت نفسه إلى مرافقة الحبيب في أعلى مقام وأشرف نزل، أبشروا وأملوا، فهذا الشرف والفخر موصول بكثرة السجود لله رب العالمين. فحقيق بنا أن نقف مع شيء من فضل هذه الشعيرة وأسرارها ومكانة السجود، لعل الهمم تتعالى في الإكثار منها والمداومة عليها. السجود يا أهل السجود هو سر الصلاة ولبها وأفضل أحوالها وأعظم أركانها. في السجود عباد الله تتجلى العبودية في أكمل صورها وأعظم معانيها، إنه غاية الذل والانكسار ونهاية المسكنة والافتقار للعزيز الرحيم الجبار. بالسجود أثنى الرحمن على أنبيائه وصفوته من أوليائه، فقال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويحكي الله تعالى عن الذين أوتوا العلم كيف حالهم مع القرآن، وأنهم إذا تلي عليهم القرآن لا يسجدون فقط، ولكنهم يخرون للأذقان ساجدين خاضعين متضرعين. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وصف الله سبحانه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما حالهم الظاهر تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بل ظهر أثر سجودهم على ظواهرهم وقارا وخشوعا وسمتا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بالسجود وصت الملائكة الصديقة مريم ابنة عمران: يا مريم اقنتي لربك، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهو سنة عباد الله الصالحين المنيبين. فهذا داود عليه السلام حينما حس بخطئه خر راكعا لربه وأناب. والركوع هنا هو السجود كما قال جمهور المفسرين. وحينما أيقن سحرة فرعون بصدق نبوة موسى عليه السلام خضعوا لربهم تائبين طائعين وخروا سجدا لله رب العالمين. إخوة الإيمان، عند تورد الهموم وتزاحم الغموم يحتاج العبد إلى أن ينفس عن مشاعره ويخفف عن همومه الجاثمة، ولن يجد العبد ملاذا غير باب ربه تعالى، فينطرح بين يديه ويشكو حاله إليه ويرفع حاجاته لديه، فيحصل له بذلك طمأنينة القلب وسكينة النفس. ولذا أرشد الله عز وجل نبيه حينما كذبه قومه واتهمه في عقله فضاق بذلك صدره وتحسرت نفسه، أرشده سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير السجود لله يتلذذ بانطراحه بين يديه. ها هو في مكة يقول عبد الله بن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم؟ فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام فأقبلت تسعى وهي جارية صغيرة، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقت عن أبيها سل الجزور وأقبلت عليهم تسبهم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت قائما في رحبة المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من الباب الذي يلي المقبرة، فقال: فلبثت شيئا ثم خرجت على أثره فوجدته قد دخل حائطا فتوضأ ثم صلى ركعتين فسجد سجدة أطال السجود فيها. فلما تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأت له فقلت له: بأبي أنت وأمي، حين سجدت أشفقت أن يكون الله قد توفاك من طولها. فقال: إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه صلى الله وسلم عليه. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو قائم يصلي في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، شرف السجود وعظمته تتجلى في قرب العبد من ربه تعالى، ولذا ربط سبحانه بين السجود والقرب منه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال ابن القيم رحمه الله: والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. قال ابن القيم: وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد: سبحان ربي الأعلى. الأعلى قهرا، الأعلى صفة، الأعلى اسما سبحانه وتعالى. فهذا أفضل ما يقال. وحين أنزل الله سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات في كل سجدة، ويزيد معها أحيانا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن فضائل السجود عباد الله أنه موطن من مواطن إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. معاشر المؤمنين الساجدين، السجود لله سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومع السجود يستغيظ الشيطان لأنه يرى استجابة المؤمن لربه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أيها المؤمنون، وحينما يفصل الخالق جل وعلا بين عباده في الآخرة، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يخرج الله تعالى من النار بعد ذلك أصحاب السجود في الدنيا. في حديث طويل يرويه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم فيه: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. تأمل، نعم كان عاصيا لله يرتكب المنكرات، لكنه لأنه كان يصلي فإنه وإن دخل النار فإن النار لا تأكل مواضع السجود. ومن فضائل السجود وبركته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء وآثار السجود كما جاء في الحديث الصحيح. إخوة الإيمان، الحريصون على محبة الله والقرب منه لا يقتصرون على السجود في الفرائض، بل يتابعون ذلك بالنوافل. فإذا أشرقت على أحدهم شمس النهار فله مع النافلة في النهار موعد في صلاة الضحى والسنن الرواتب، وإذا أظلم الليل فإنه يقوم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولا يزال العبد على هذه الحال حتى يكتب عند الله من المقربين بل من المحبوبين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، تتجلى عظمة ربنا جل جلاله يوم القيامة أيما تجلي. كل أتوه داخرين، تلاشت قوة كل قوي من العظماء والملوك والسلاطين، اجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد لا تخفى منهم خافية، كل أمة جاثية، تقطعت الأسباب، لا خلة ولا أنساب، خشعت أصواتهم، خضعت أعناقهم، عظمت مصيبتهم، طال انتظارهم، هرعوا يستشفعون، يقولون مقولة واحدة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هنا صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرب سبحانه جبار متكبر، فألهمه الله تعالى إلى ما يذهب غضب الله، وهو كمال الذل والخضوع والخشوع لله. فخر نبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا يسبح بحمد الله ويثني عليه ويمجده ويتضرع إليه ويلقي حاجاته وحاجات الخلائق كلهم بفصل القضاء بين يديه، ممتثلا قول ربه: واسجد واقترب. فلما مرغ نبينا صلى الله عليه وسلم أنفه بذلة السجود للمتكبر وذلة الخضوع للعزيز، قيل له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أيها المسلمون، بسجدة واحدة جمعت غاية الذل والخضوع، انتهت تلك الأعوام الطويلة من الانتظار، وحكم الله بين العباد، وسيق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. أفلا نستجلب رحمة ربنا يا عباد الله بالسجود؟ أفلا نستمطر عفوه بالسجود؟ أفلا ندفع بلاء أمتنا وبلاء إخواننا في الشام والعراق والفلوجة وننهي مصائبها بالسجود لله تعظيما وتكبيرا ودعاء لربنا في سجودنا؟ في السجود عباد الله معاني عظيمة، ومنها أن يستشعر الساجد لربه أنه انحنى لخالقه راغما مستذلا مسبحا، يسأله ويدعوه، يطلبه ويرجوه، مستيقنا أن ربه قريب منه يسمع مناجاته وشكواه. يتذكر العبد أن هذه الجوارح ينبغي ألا تكون إلا طائعة لمن خلقها وأوجدها. لذلك فإن السجود عبادة يشترك فيها جميع المخلوقات، ولله يسجد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فيتحقق له في هذا المقام ومع هذا الاستشعار أسمى مقامات العبودية، وهي الخشوع لله عز وجل، فيزداد خشوعه ويسمو خضوعه لله القهار. لحظات السجود عباد الله لحظات صفاء وصلة لا تساويها لذة ولا يعادلها صفاء، إنها جنة الدنيا. فهل تذوقناها عباد الله؟ هل تذوقنا هذه الحلاوة، حلاوة السجود؟ واسأل من فقد هذا السجود ولو بإعاقة، ربما كان يسجد لله عز وجل يمرغ أنفه بالتراب لكنه حرم السجود بسبب إعاقة طبية، فله 5 سنوات يبكي إذا رأى الساجدين على الأرض لأنه لا يستطيع ذلك. عباد الله، السجود كله خير، عزك وشرفك، سعادتك ومستقبلك، فربك سميع بصير، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأكثر من السجود وسأبق إليه، جاهد النفس الأمارة بالسوء، معر وجهك خاشعا بين يديه. ربك الكريم قد عمت نوافله واتصل بره وخيره إليك، فسبحانه من إله كريم رؤوف بر رحيم. ألسنتنا سبحت له في علاه، وجباهنا ما سجدت لأحد سواه، هو يرانا ولا نراه ولا نعبد إلا إياه. أنت اليوم عبد الله مدعو للسجود اليوم، وهو أمر ممكن بالنسبة لك، فعليك به قبل أن تدعى إلى السجود. فلا تستطيع يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يدعون إلى السجود في هذه الدنيا، كانوا يدعون إلى صلاة الفجر، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيا عبد الرحمن كن من الساجدين للرحمن. يا أيها الساجدون أكثروا من السجود، أطيلوا السجود، تضرعوا لله في السجود، تذللوا لله في السجود، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا، وصلوا وسلموا على حبيب الله ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا وإلى أولادنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في الفلوجة، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اللهم مسهم الضراء، اللهم إنهم زلزلوا، اللهم كن لهم، اللهم قيض لهم فرجا عاجلا، اللهم عليك بأعدائهم من النصيريين والصفويين وأعوانهم يا رب العالمين، ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، اللهم عجل فرج إخواننا في اليمن وفي كل مكان. اللهم أعد لأمة الإسلام مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. اللهم كل رجال أمننا وكل المرابطين وكل المجاهدين احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك. اللهم من أرادنا وراد بلادنا وراد أمننا وراد شبابنا ونساءنا وراد عقيدتنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا له. كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.